أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال كان الكلام ولا يزال في تصوير ذوات الأرواح. انتهينا بحمد الله فيما تقدم في الأبحاث السابقة، وصلنا إلى هذه النقطة لكي لا نعيد، الوقت يداهمنا. وصلنا إلى هذه النقطة بأنه ما هو المرجع في اكتشاف أن هذا التصوير حرام وأن هذا التصوير مثلا ليس بحرام. هنا المصنف يشير إلى هذه النقطة، يقول المرجع في الصورة أن هذه الصورة تعتبر حرام وهذه الصورة ليس كذلك، إنما المرجع في الصورة هو إلى العرف، يعني العرف هو المرجع في تشخيص أن هذه الصورة حرام وتلك ليست بحرام مثلا. وهذا الأمر على حد سواء، يعني سواء كانت الصورة ناقصة أو الصورة كاملة، إذا رأى العرف أن هذه الصورة وإن كانت ناقصة فهي حرام. مثلا إنسان الآن يرسم إنسان يسبح في البحر، فطبيعة الرسم يكون نصفه مثلا يبيه، نصفه الأعلى، نصفه الأسفل يكون في الماء، ولا يرسم النصف الأسفل، يرسم النصف الأعلى فقط. أو إنسان واقف وراء سيارة أو وراء جدار فيرسم فقط المقطع البارز، أما القسم الآخر لا، فهنا العرف يقول أن هذا الإنسان المصور أو المرسوم في السيارة صحيح وإن بان نصفه الأعلى وأرجله مثلا لا تبي، لأنه لا حاجة أصلا لرسمه مثلا بحكم طريقة هذه الصورة، إذا رأى العرف أن هذه صورة وإن كانت ناقصة لكنها تصوير لذوات الروح لذوات الأرواح، وبالتالي هذه الصورة وهي حرام مثلا، حرام يقول حرام مثلا، وهكذا. ومن هنا المصنف عليه الرحمة يشير إلى هذه النقطة، إذن المرجع في الصورة إلى ماذا؟ إلى العرف، ويقول أن هذه الصورة محرمة سواء كانت ناقصة أم كانت ماذا؟
كاملة.
على هذا يقول: فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء كما أشرني، بعض الأعضاء لا يكتشف منه أنه ليس بحرام كما أشرت الآن في هذه الأمثلة، رسم نصف إنسان في بعض الموارد وإن كان ناقص الأعضاء لكن يسمى ماذا؟ صورة وعرفا، وهي محرمة وما إلى ذلك. الآن كان إشكال مقدر، يقول إن قلت إن كانت الصورة مثلا، إن قلت يعني وليس فيما ورد، الآن ورد عندنا بأنه إذا كانت الصورة ناقصة، إذا كانت الصورة ناقصة محرمة، لماذا نحن أمرنا مثلا إذا شفنا رسم أن ننقص بعض أطراف منه؟ رسمة كاملة لكي نبعدها عن الحرمة ماذا نفعل؟ نحذف بعض أجزائها، رجلين، رأس، قدم، يدين، شيء، بحيث أن تتغير هذه الهيئة لا تكون كاملة، يعني كما وردهم في الروايات أنه مثلا في رواية عن الإمام سلام الله عليه بأنه أمر بكسر رأسها وكذا وكذا كما قرأنا في أبعاد سابقة. فهذا كاشف بأنه إذا نحن في الروايات مأمورون بأن ننقص بعض الأطراف، هذا كاشف عن أنه الرسم الناقص لا إشكال فيه، واضح؟ يقول لا، لابد أن نلتفت لأنه الكلام يعني قياس مع الفارغ، تلك كانت صورة كاملة أمرنا بنقصها ومثلا رفع بعض أجزائها، ولكن الكلام هنا إحداث رسم وإن كان ناقص، فرق ذاك على مستوى إن لا نبقيها هكذا، لا نبقيها كاملة، أما فيما نحن في حدوث إحداث جديد، إحداث لرسمه وإن كانت رسمة ناقصة ولكن يراها العرف ماذا؟ صورة، وبالتالي تحرم وما شاكل ذلك. من هنا يقول ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. يقول وليس فيما هذا كما قلت جواب لإشكال المقدر، قلت يعني وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. ما فيها دلالة على جواز تصوير ماذا؟ الناقص. واضح؟ لا توجد دلالة كما قلنا. الآن يذكر تقريبا بعض الفروعات نقرأها، لنا كلام لطيف نذكره مثل الخوي بعد قليل. يقول ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منعون. الآن لو صور بعض أجزاء الحيوان، رأسه مثلا أو صدره أو يديه، يقول هل هذا حرام؟ يقول لا، لو جئنا في الحرمة هذا فيه نظر بل منعون. لماذا؟ لأن المنصرف في تلك الروايات الصورة التامة في نظر العور وإن كانت ناقصة، الصورة وإن كانت ناقصة في نظر العور تعتبر صورة، فيعني صورة تامة وإن كانت ناقصة فعلا، نقول هذا بلا إشكال حرام. إما رسم رأس أو يد أو رجل، يقول هذا لا إشكال ماذا؟ لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا؟ لا إشكال فيه. مثلا يقول ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منعون. فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، الآن فإن قدر الباقي، الآن هذه فرض، الآن فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف. الآن عندنا فرض لطيف، الآن إنسان رسم نصف إنسان، الشخص مكلف رسم نصف إنسان يعني رأسه وصدره، لكن لطبيعة الصورة هو قدر تمامية هذا النصف، يعني قدره موجودان لكن ما رسمه، يقول هنا حرام لأنه تقدير، هذا التقدير في قوة ماذا؟ إيجاد الصورة كاملة. واضح هذه النقطة؟ إذن هذه بلا أشكال حرام. نعم لو رسم نصفا ولكن ما قدر أن الباقي موجود، باقي النصف الآخر، هذا لا إشكال في عدم حرمتي إلا أن يرى العرف ذلك. نرجع للعرف. صحيح أنا الآن رسمت نصف إنسان وما نويت أو قصدت وجود الباقي، ولكن العرف يرى أنه أحسن صورة إنسان، وهذا يحرم من هذه الجهة. الآن فرض آخر، إنسان رسم صورة نصف، الآن مكلف رسم صورة إنسان رأس وصدر، رسمه ولكن لا بنية ماذا؟ لا بنية الإكمال، لا بنية التقدير، صح التعبير، لا بنية التقدير، رسم فقط لا بنية التقدير أن الباقي موجود، ولكن بعد يوم أو فترة بسيطة معينة، فترة معينة بدأ له أن يكمل الرسم، أي من جديد يكمل، الآن هو رسم رأس وصدر فقط ترك، بعدين قال ليش ما أرسم الآن الرجول، صار إنسان كامل، رسمة لطيفة كذا، هذا بدو جديد، نية جديدة لم تكن، لاحظنا لأن لو كانت لحرمة بلا إشكال، هذا لم تكن. من هنا يقول ولو بدا له في إتمامه يعني بأن أخذ في إتمامه، ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام. لماذا؟ لصدق التصوير بإكمال الصورة، يعني بعد من يكمل الصورة تصير صدق التصوير، لأنه إيجاد ماذا؟ إيجاد لها، لأن الإيجاد ما يتحقق من حال الشروع، إنما يتحقق من حال في حال الإتمام. واضح هذا الفرق؟ يعني يذكر فرق أمثلة الآن، تقريبات نصح التعبير، فروضات. ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما، مجرد الاشتغال الآن، مجرد الاشتغال بتصوير حيوان، يعني أنت نقول كأن هذا الإشكال ما بعد يكمل أصلا الصورة، والآن توا بادي في رسم الرأس أو الشعر أو العينين. يقول مجرد الشروع مع نية الإتمام هذه فيها إشكالية، حرام. لا ننتظر أن يكون الحرام بعد العمل، ومجرد أنه الآن أبدأ أرسم صورة إنسان كاملة، فمتى تبتدئ الحرمة؟ تبتدي من بعد الإتمام، يعني الآن في حال العمل غير مأثم، لكن مجرد يتم آخر خط بدأ الإثم. يقول لا، يكفي أنه مجرد أن يشرع على هذا بعض الأوجه، مجرد أن يشرع مع نية الإتمام هذا حرام. هنا يقول ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه. انزل الآن الكلام وين منشأ الحرمة؟ هل هو من باب التصوير أو من باب التجري؟ إن قلنا على التصوير، التصوير يقتضي الإتمام، لأنه الآن شرع ما بعد يتم، حتى لو بدأ هو الإتمام لكن بدأ الإتمام بعدين، والكلام في حال الشروع. أو لا، الحرمة إنما تكون باب التجري، تجري على الله وإن لم يتمم بعدين، أو نيته بعد ذلك أتت يعني بدوه في الإتمام. يقول وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ يقول وجهان، من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، هذا الحرم من جهة التجري، لأنه بدأ بالمقدمات وبقصد ماذا؟ تحقق الحرام والعياذ بالله. واضح. ومن أن معنى حرمة الفعل إذن عندنا وجهان، تارة الحرمة من جهة التجري، من يقول من جهة التجري لأنه قصد مقدمات الحرام وإن لم يقع الحرام، لأنه يكفي التجري هو هذا، بدأ بالمقدمات وإن لم يقع. فعلى هذا يعني وجهان، هل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري، لأن هم التجري كلام مختلف فيه، هل التجري أصلا فعل حرام أو لا ليس بفعل حرام، لأنه هل مرتبط، لأنه لا يوجد قبح فعلي، نعم إن كان هناك فقبح فاعلي، يعني مرتبط نية الفاعل وسو سريرة والعياذ بالله. ومن ثم من كما ينقل أن ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في كتاب الرسالة وأبحاث علم الأصول له، هناك عندما تكلم عن التجري لا يرى حرمة التجري، هنا هو عطف هذا البحث، لأنه من يقول بحرمة التجري فبلا إشكال من حين الشروع يبقى ماذا؟ وبدأ الحرام. من لا يقول بحرمة التجري فقط مجرد أنه بدأ في الشروع، هذا لا يسمى حرام، ليس بفعل محرم. إذن هذا يختلف على المبنى. فإذا نحن على مبنى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية حسب ما موجود في الرسائل، إلا بعد له رأي آخر في بحث آخر الله العالم، لكن على مستوى موجود في الرسائل أنه لا يرى أن ليس التجري حرام، وافترض ارتبط بقبح فاعلي، لكن ليس في قبح فعلي، لأنه كيف؟ لأنه بدأ في الشروع ولم يكن له نية الإتمام، نية الإتمام جاءت بعد، فمجرد هذا الشروع يسمى تجري، وهذا التجري ليس بفعل محرم. واضح؟ هذا على وجه التجري. وعلى وجه التصوير، لأن قال إما من جهة التصوير أو من جهة التجري، والتجري قلنا هم رأيان فيه، من يقول بحرمة التجري نعم هذا الفعل حرام، من لا يقول بأن التجري فعل حرام ليس فيه حرام كما يرى الشيخ الأنصاري، من هنا قال وجهان. هذا على الوجه التجري. على الوجه الآخر ما هو؟ على الوجه الآخر اللي هو من باب التصوير، يعني نفس الشروع هذا يقول عرفان يسمى تصوير، فإذا سمي تصوير عرفان فهو حرام من حين الشروع، فلا نحتاج أن ننتظر أن يكمله فنقول بعد ذلك حرام حرام. واضح هذان الوجهان؟ من أنه يقول وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ وجهان: أولا من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد ماذا؟ بقصد تحققه. ومن أن هذا الوجه الآخر، ومن إذن ذاك بعد ما يكون بمحرم، ومن أن لو كان حرمة الفعل لا من حيث التجري بل من جهة حرمة الفعل التصوير عرفا، ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدان، فلا يراعى الحرمة بإتمام العمل، ومجرد أن يبدأ يقول أهل العرف أن هذا فعل حرام، بالتالي هذا الفعل حرام حتى لو لم يتمه أو لم يبدي له أن يتم. يقول: والفرق بين فعل الواجب، وإن قلت كأن إشكال على هذا الآن على هذا المعنى، إن قلت على هذا لو شرع الآن إنسان في الصلاة مثلا، مثال إذا أنه كأن إشكال على الوجه الثاني من قال عرفان بأن هذا التصوير عرفان مجرد الشروع يقول حرام، على هذا نشكل عليك لأنه تعال في الواجب، هذا في المحرم ما ذكرته في المحرم، تعال معنا إين إلى الواجب، بأنه الآن الصلاة الإنسان مجرد أن يبدأ الصلاة يقولون تحقق منه الواجب عرفان، فبالتالي يجوز له أن يقطع، هذا قطعه ما في أشكال عدى الواجب، هذا لا يقول به أحد، فلا بد أن يكمل الصلاة. فنفس الشيء مفتن عكس المسألة على فعل هذا الحرام، مو مجرد الشروع نقول حرام، لابد أن يكمله لكي نقول حرام. يقول تعالوا احنا ما نحتاج نطول وياكم، أنا قلت هذا أنا قلت قلت، يقول القضية عرفية في فعل المحرم فلا تنسحب ما نحن فيه في الواجب، هذا عرفة، احنا قلنا ماذا قلنا الملاك، ما قلنا المقياس، ماذا قلنا المصدر في المقام، العرف. الآن ائتوني بإنسان، إذا قلنا لإنسان قلنا العرف عرف بأن الرسم حرام، رسم تصوير ذوات الروح ماذا؟ حرام. وجاء إنسان بدأ يرسم، ماذا يقولون عنه العرف؟ ها يفعل الحرام. هذا كما الآن والعياذ بالله بعض المقدمات القريبة للمحرم مثلا في اللغة عند العرف، كما ذكرنا في مسألة الإعانة قلنا صور عديدة وأراء متعددة تذكرون في المقام، بعضها هكذا بأن أصلا العرف يرى بأن هذه مقدمات وإن كانت مقدمة لكن حرام. واضح؟ إذن يقول الفرق بين هذا وذاك هو قضاء العرف، فتأمل. قال: والفرق بين فعل بين هذا كنك قلت والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف، فتأمل. هنا تأمل كأن رجوع عن قضاء العرف. وقت الشيخ الأنصار عليه الرحمة هكذا تأملات تأمل، لأنه العرف صحيح كلامك من القضاء هو العرف، ولكن العرف أصلا لو دققنا في القضية العرفية والمسألة في حكم العرف إنهم لا يسمون، يعني العرف الثابت عندهم ليس إلا الاشتغال بالحرام الواقعي، وبلا إشكال بعض الصورة ليس بحرام واقعي، على ما تقدم كنا رسم بعض الصورة بعض الأجزاء ليس بحرام واقعي، فنفس الرسم هذه الأجزاء التي ليست بتامة أو هذه الأجزاء ليست بحرام واقعي، فمن ثم العرف نقول لو دققنا لا يسمي هذا حرام واقعي. إذن متى يقضي العرف؟ يقضي العرف في الحرام الواقعي، وهذا ليس بحرام واقعي فلا حكم للعرف فيه من هذه الجهة، فلا يقول العرف أن هذا حرام. واضح هذا الكلام؟ من هنا قال: والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف. ماذا؟ فتأمل. هني لطيف، أنا فقط أنقل كلام سرقوا عليه الرحمة. طبعا السرقون طرح هذا البحث في مصباح الفقاهة في عدة فروع. هنا في الكلام في الفرع الرابع يقول: الفرع الرابع ما ذكره المصنف أيضا، وهو يعني تحت عنوان اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير، يعني الملاك هو العرف. الفرع الرابع ما ذكره المصنف أيضا، وهو أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء على ما تقدم حول البحث.
لا يقدح يبقى حرام.
وتوضيح ذلك أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي، فإن الأدلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الأعضاء والجوارح. لاحظ، بحيث يصدق عليها أنها مثال بالحمل الشائع، يعني العرف لا يقول عن أنه الناقص مثال، ما يسمي مثالا إلا بالحمل، يعني يسمي مثالا إذا كان بالحمل الشائع مثالا. فعليه إذن ناقص الأعضاء كما قلنا على نفس الملاك فيما تقدم، أنه لو قدره موجودا يحرم، لم يقدره لا يحرم. إذا بدا له هذا البدو كما قلنا يختلف، مدى الشروع يختلف، وهكذا كما قلنا. يقول: وعليه فإذا صور أحد نصف حيوان من رأس إلى وسط أو بعض أجزاء فإن قدر الباقي موجودا فهو حرام، كما إذا صور إنسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه أو كان بعض أجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا، بأن صور إنسانا وراء جدار أو فرس أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر بلا أشكال وقدر الباقي موجود، فهذه الصورة ماذا؟ حرام. وإن قصد النصف فقد لا وإن قصد النصف فقط فلا يكون حراما، فإن الحيوان لا يصدق على بعض أجزاء كرجله ويده ورأسه. نعم، إذا صدق الحيوان على هذا النص كان تصوير حرام، فإذن نرجع إلى العرف كما هم أشار. وعلى هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الأجزاء فلا يكون ذلك حراما، فإذا ركبها كان حراما صدق التصوير على التركيب. واحد إذا رسم رأس أول ورسم وبعدين رسم صدر لوحده بعدين يدين بعدين ركب هذه الصورة، هذا هم حرام، لأن العرف يقضي لأن هذه صورة مركبة محرمة. نعم، على كل هذا باب الفائدة يعني. هذا تمام الكلام في هذا البحث. الآن يدخل المصنف إلى بحث آخر، وهو كما قال بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصورة وعدمه. الآن البحث هكذا يكون. الآن لاحظوا معي خارطة البحث لأنه فيها أدلة لكي نختصر الوقت. لاحظوا معي إخواني، البحث هكذا، المطلب الرئيس: هل يجوز اقتناء هذه الصور التي حرام فعلها صور ذوي الأروع أو هذه التماثيل كذلك جائزة أو غير جائزة، حرام معذرة المحرمة، لأن غير المحرمة عندنا إشكال فيها، لأن الآن الكلام عن في المحرمة، هل يجوز اقتناؤها؟ الآن أنا عجبني تمثال صورة أو صورة رائعة، رسم نقش، يجينا إن شاء الله بحث مفصل في هذه الصور الفوتوغرافية، يجينا لأن ما كان ظاهرا في زمان الشيخ الأنصاري أو مشاع، الكلام الشيخ الأنصاري 1282 تقريبا موته ورحيله قدس الله نفسه الزكي، أي يمكن قرابة 200 سنة أكثر، فأو موجود لكن في أماكن ما كان بالنجف مثلا فشاهد إن شاء الله جينا إحنا بحث الفوتوغرافي نذكره سلخوا إن شاء الله في بعد هذه الأبحاث. بحثنا هنا هل يجوز أن أذهب إلى السوق وأشتري صور مرسومة، أشتري تماثيل أو لا يجوز؟ هنا عندنا رأيان في المقام. رأينا الآن يذكره المصنف هنا ويذكر أدلة، تقريبا 9 أدلة على الحرمة، على عدم جواز اقتناء هذا الأمر المحرم اللي هو الصور المنقوشة ذوات الأرواح أو التماثيل وما شاكل ذلك. ورأي آخر يقول لا يجوز، في الفعل حرام بأعمال اقتناء، باقتناء ليس بحرام، ويقوم بمناقشة هذه الأدلة كما يفعل الشيخ الأنصاري، يناقش الأدلة ومناقشة سلخوي عليه رحمة هذه الأدلة. ففي المحصلة أنه لابد أن نفرق بين أمرين، بين نفس الرسم حرام أو إعداد التمثال حرام، هذا الشيء، وبين أنه لا توجد ملازم بينه وبين اقتناء، فيجوز الاقتناء أي في الشراء وكذا، تكون المعاملة حق حلال ما فيها إشكال، بيع وشراء نقل وانتقال. هذا هو خلاصة البحث، واضح؟ الآن نأتي كما أشر لكي لا نشرح الدليل البحث مرتين، نقرأ هذه الأدلة مع بعض التوضيحات، بعد ذلك يأتي المناقشة لهذه الأدلة. قال: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. يقول: فالمحكي عن شرح الإرشاد المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب من الفقهاء عدم حرمة إبقاء الصور، واضح؟ لأن عدم حرمة إبقاء الصور انتهى، إبقاؤه لا انتهى، وقرره الحاكي على هذا، على هذه الاستفادة، يعني هذا الذي حكى قول العلم الأردبيلي قبل كلامه. يقول: وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين، اللي قلنا أصلا لا يجوز المعاوضة عليه، كما لأن فيها حرمة تكليفية وحرمة ماذا؟ وضعية كما أشرنا. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها، يعني شوف أنا جوز أشوف الصور مثلا، نعم هذا هو الرأي عند البعض. عند البعض الآخر من الأعلام الكبار، من أعلام الكبار يقول الشيخ الأنصار: لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها، يعني هم ما يجوز شراءها ولا يجوز ماذا؟ بيعها مثلا. ففي المق هنا طبعا لحظة قبل، قال: وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها، طبعا النظر إليها مقصود به إبقاؤها، يعني هو النظر إليها بما نظر، ولا بعض المحرمات لا يجوز بيعك جزء النظر، مثل لحن الصليب أو الصنم ما يجوز النظر له، يجوز النظر له لكن لا يجوز بيعه. فإذا مقصود والله العالم في حاشية الإرشاد هنا عندما قال بجواز النظر إليها، يعني جواز ماذا؟ إبقاؤها، جواز الإبقاء، واضح هذه النكتة؟ يقول: لكن ظاهر، هذا الرأي الأول في المقام. الرأي الآخر: لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها مثلا. ففي المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخام، قال: وصناعتها وبيعها، قال إلى أن قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك ماذا؟ حرام. وبيعه وابتياعه حرام، هم الشراء لهذه الأمور حرام، فمن هنا دخل التمثال المجسمة وكذلك ابتياعه وبيعه. وفي النهاية، هذا كلام الشيخ المفيد، وفي النهاية قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، هذا الجوز هم يشكلوا بعضهم، والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور يعني حرام. يقول ونحوها ظاهر ماذا؟ ظاهر السرائر لابن إدريس. أي لعب هذا الجوز اللي يأكلوه يلعبون به مثلا بالشات، يرمونه على بعض الأطفال، هذا هم بعضهم يستشكل فيه لنوع من اللهو واللعب المحرم. نعم هي بعد ترى على كل حال هذه أمور مصداقية أو حسب ربما استظهارات. نعم الآن بعد إذا صار عندنا قولان، قول يقول لا أشكال فيه كما المحكان الأردبيلي وغيره، وقول يقول ماذا كما عند القدماء ظاهر عباراتهم هو الحرمة لا يجوز اقتناء وإبقاء مثل هذه الصور وهذه التماثيل. الآن كما أشرنا يذكر المصنف الآن الأدلة التي اعتمدت في المقام على القول بالحرمة وهي 9 أدلة. قال ويمكن أن يستدل الحرمة مضافا إلى أن الظاهرة من تحريم عمل الشيء مبقوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، يعني هذا أصلا لأنه الشرع عندما قال حرام التصوير حرام التمثال هذا كاشف عن أنه حتى بقاء واستدامة مبغوض للشارع. هذا يقول مضافا إلى هذه النكتة مضافا إليها ماذا؟ هذا أولا، هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول احنا جعلت 9 أدلة تقريبا. الدليل الأول يعني واضح أنه كما أنه ابتداء حدوثا حرام إحداثه كذلك ابقاء واستدامته حرام، فعليه تحرم المعاوضة عليه وبيعه وابتياعه وما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا يقول يعني يسل الحرمة كذا بما تقدم في صحيحة من ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا. كيف؟ لاحظوا الاستدلال. يقول وطبعا هذا لا بأس بالمعنى ولا هو الحق شيء من الحيوان بناء على أن الظاهر يقول من سؤال الراوي عن التماثيل سؤال عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها، يعني يقول بأنه ذا السائل ما يسأل عن أنه الحرمة فقط في ابتداء الرسم أو النقش أو ما شاكل ذلك، كأن هذا الأفعال مختصة بالنقاشين، هذه مخصوصة بمن؟ بالحرفيين. النقاش هذه مجموعة قليلة من المجتمع، يعني جزء هذا المجتمع إذا في 1000 شخص يجد 4-5-10 رسامين والسائل إنما يسأل عن شيء عام البلوى، والذي يناسب عمومية البلوى ما هو؟ الاقتناء، وليس هو الرسم والنقش، ذاك له حكم خاص. فالسائل أراد أن يسأل بهذا المعنى هل يجوز يعني إبقاء هذه التماثيل والصور في بيتنا وهذه الرسومات أو لا يجوز، هذا هو يعني محل سؤال من؟ محل سؤال الراوي. قال بناء على أن الظاهرة، لاحظوا العبارة، بناء على أن الظاهرة من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء، نفس الاقتناء هذا الذي يناسب عموم البلوى، لأن الناس تذهب تشتري الرسومات تشتري التماثيل، أما النقاشين عددهم ماذا؟ قليل، ليسوا داخلين تحت دائرة وطائلة عموم البلوى. قال وهو وإما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بمن؟ بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة عندما قال سألوا عن قال بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة يعني قبل الغليان مثلا، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما. هم هذا يسأل الإمام ما تقول في الحرم؟ يقول حرام، إذا الحرام منصبه الشرب مو الصنع، لاحظ. ومن هنا قال بل ما نحن فيه يعني في السؤال عن التصاوير أولى بالانصراف، أولى بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر تقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل. يعني لو مثلا إحنا نعمل موازنة في عمومية البلوى، الآن لو سأل سائل عن الخمر، لو سأل سائل عن من؟ عن الخمر، فالمنصرف هو الشرب. والحال إن الذين هم يصنعون الخمر هم كثر، لأن تخمير وعنب وكذا في بيوتهم، عكس النقاشين. النقاشين ربما في تلك الأزمنة، أزمنة الجاهلية أو المجتمعات المحرمة، ربما لا في قضايا الخمر ربما أكثر البيوت تعمل الخمر كما في بعض المجتمعات والعياذ بالله، لأنه أمر يعصروا يخمروا كذا كذا، خلاف التماثيل، خلاف النقاشين. لو سبرنا المجتمع يجد كذا رسام فقط. فإذا بلا أشكال السؤال منصب على ماذا؟ على مسألة اقتناء التماثيل واقتناء هذه الصور لذوات الأرواح. من هنا أجاب الإمام، قال ماذا؟ مثلا هنا بالحرمة. واضح أخواني هذا البحث؟ نعم. يقول بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر تقع من كل أحد بخلاف صنعة ماذا؟ بخلاف صنعة التماثيل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول وبما تقدم، يعني عطفا على صحيحة من ابن مسلم صحيحة السابقة، وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، فإن ظاهر أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجيء ماذا؟ منها الفساد محضان، فعليه النتيجة فيحرم جميع التقلف فيه بمقتضى ما ذكر من الرواية بعد هذه الفقرة. يعني كأنه صار عندنا كما يقول بعض العلماء كبرى وصغرى في المقام، إنه كل شيء ليس فيه صلاح يحرم جميع أنواع التقلف فيه، هذه الكبرى ضمها من الصغرى المستفادة إن الصورة يجيء منها الفساد إذا حرمها الشارع. فتنتج فتنتج ماذا من المقدم الأول والمقدم الثاني؟ أن الصور يحرم يحرم جميع أنواع التقلف فيها ومنها الاقتناء. واضح كيفية الاستدلال؟ هذا هو استدلال الثالث في المقام. الاستدلال الرابع استدلوا بهذا النبوي اللي هو المعروف أن نفس مروية عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين سلام الله عليه بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وقال لي هكذا، مثلا ذي الرواية المعروفة لا تدع مثلا لا تدع كذا، وما نقلها ابن ناصر لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، هذا كله ويش نبوي طبعا بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه، لأن الكلب نحن نحملها لأن الكلاب تختلف، الكلاب يجوز اقتناؤها للحراسة للزراعة كما تقدم في أبحاث سابقة. هنا إذا حملت على ماذا؟ على الكلب الهراش الذي لا يجوز اقتناؤه، فعليه إذن لأنه حرام فإذن لا يجوز اقتناء ماذا؟ البيع والشراء. هذا الاستدلال ماذا؟ الاستدلال الثالث الرابع معذرة الاستدلال الخامس يعني تعميقا للاستدلال، يعني كما أنه حفظ هذا الكلب حرام لأنه قال قتله، كذلك حفظ الصورة تصير حرام، وكما أنه حرم إبقاء الكلب الهراش المؤذي لأنه فساد فيجب قطع مادة الفساد بقتله، كذلك ماذا؟ نفس الصور لأن فيها محض فساد فيجب رفع مادة الفساد بمحوها، وكما قال كما قالت الرواية هكذا لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، بقرينة ولا كلبا إلا قتلته مو فقط يعني فنستكشف معذرها أنك نستكشف حرمة اقتناء هذه الصور. نعم. البحث الخامس بعد والأخير نبقى السادس والسابع نبقي في يعني عندنا بعدها مستدلات أخرى. وما عن قرب الإسناد يعني من باب كذا دليل هذا الدليل الرابع والخامس على المنع. وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه يعني الإمام الكاظم عليه السلام قال سألت عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. فكأنه استفاد منه ماذا؟ وجه الاستدلال أنه لو جاز كان هكذا الاستدلال لو جاز الاقتناء لجاز اللعب بها، لأن اللعب بما لعب ليس بحرام. بما هو لعب ليس بحرام، فإذا لا يجوز اللعب بها كاشف عن حرمة اقتنائها. يعني لو جاز الاقتناء جاز اللعب بها، فنستكشف من عدم جواز اللعب بها عدم جواز الاقتناء. وبما ورد هذا طبعا لطيف هذا يعني الاستدلال فيه شوي تطويل بعد لا يفي الوقت له، إن شاء الله في البحث الآتي يأتينا الكلام يعني إكمال هذه بقية الوجوه التسعة، ونقوم إن شاء الله به بعدين الوجه الآخر في أو البحث الآخر في المناقشة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع